الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع درسنا في تفسير الكشاف للشيخ الزمخشري رضي الله عنه، وصلنا إلى قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنأتي إلى لفظ اهدنا، فهذا في صورته صورة أمر لكنه دعاء، لأن صيغة الأمر افعل إن صدرت من الحق سبحانه وتعالى فهي أمر، وإن صدرت من العبد إلى الرب سبحانه فهي دعاء. وفي اللغة العربية هذه الصيغة صيغة تفعل إذا كانت من الأعلى إلى الأدنى فهي أمر، فرئيس القوم يأمرهم فعلوا كذا. وإذا ما كانت صيغة تفعل من الأدنى إلى الأعلى، من المرؤوس إلى الرئيس، فيقال إنها دعاء. وإذا كانت بين متساويين، فشخص يكلم صديقا له، فهذا يعد التماسا، فأن أقول لزميلي افعل كذا، فهذا لا يكون أمرا وإنما يكون على نوع الالتماس. فإذا صيغة تفعل في العربية تستخدم ثلاثة استخدامات: إما من الأعلى إلى الأدنى، وإما من الأدنى إلى الأعلى، أو بين متساويين. وهنا الصيغة اهدنا الصراط المستقيم هي، وإن كانت من كلام الحق سبحانه وتعالى، فهي مقولة على لسان العباد، فالعباد هم الذين يقولون، فهو يعلمهم ويعلمنا أن نطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. فكأن اهدنا هنا دعاء، لأنه سيصدر من العباد وليس من الحق سبحانه وتعالى. فنقول الحق هو الذي قال ذلك، نقول قاله تعليما لنا ويعلمنا. والهدى هو الدلالة على الخير. كلمة الصراط معناها الطريق، الصراط. ويذكر اللغويون لماذا يسمى الطريق صراطا، فيقولون إن العرب يقولون إن الناس يمشون في الطريق فيبتلعهم الطريق، لأن صرط معناها ابتلع. فمعنى ذلك أن الماشين في الطريق يبتلعهم الطريق، كأن الطريق قد أحاطهم كما يبتلع الإنسان اللقمة، أو أنهم هم وهم يسيرون في هذا الطريق يسيرون فيه هم يقطعونه شيئا فشيئا شيئا فشيئا وجزءا فجزءا، فكأنهم يبتلعونه كما تبتلع اللقمة. إذن كأن كلمة صراط يعني طريق يبتلع المارة، أو أن المارة هم الذين يقطعون الطريق، أنهم يبتلعونه يأكلونه جزءا بعد جزء ويقطعونه جزءا بعد جزء، فهذا معنى الصراط. ولذلك يسمى الطريق اللقم، واللقم هو من اللقمة، واللقمة هي ما يوضع في الفم، فأنت تقطع الطعام الذي أمامك جزءا فجزءا، تقطع لقمة ثم تقطع لقمة ثم تقطع لقمة وهكذا، وتبتلعها وتبتلعها، والسائر في الطريق يقطع جزءا ثم يقطع جزءا ثم يقطع جزءا. أو أن الطريق نفسه يقتطع الناس، فهذا يمر ويقتطع، وهذا يمر فيقتطع، وهذا يمر فيقتطع، وهكذا. فقالوا إن الصراط، لأن الطريق يأخذهم شيئا فشيئا، أو لأن الناس يأخذون المشي في الطريق شيئا فشيئا. هنا اهدنا الصراط، ويسمى الطريق ويسمى السبيل كما تعلم، اهدنا الصراط. قراءتان، الصراط بالصاد وقراءة أخرى الصراط بالسين، وفي خط المصحف عندنا بالصاد اهدنا الصراط. فالسين، السين حرف من الحروف العربية لكنهم يسمونه حرفا مستفلا، يعني اللسان ينزل به إلى أسفل. أما الصاد فصوت من أصوات الاستعلاء، يعني اللسان يستعلي به إلى سقف الحنك حينما تقول الصراط، فتجد اللسان يرتفع إلى أعلى ويصير مثل الطبق، ولذلك يقولون إنه صوت مستعل مطبق، يعني يأخذ تقعرا على شكل الطبق المقلوب المقلوب، لأن سقف الحنك جلغار واللسان يصنع هكذا الصراط فيرتفع ويتقعر بهذه الصورة. إذن السين صوت مستفل، اللسان يستفل فيه في 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 قاع الفم، ولكن مع الصاد يرتفع إلى أعلى. وجد في الكلمة صوت الطاء، والطاء أيضا صوت مستعل وصوت مطبق مطبق. فإذا قراءة الصراط هنا بدلا من أن أنتقل من صوت مستفل السين إلى الصوت المستعلي الطاء فتكون المسافة طويلة، لأنك إذا انتقلت من سفل إلى علو تبذل جهدا. الصراط فأنت تنتقل من السفل إلى أعلى، لكن حينما تضع الصاد مكانها فالصاد أخت الطاء، إذن يكون أمر الانتقال سهلا على اللسان، لأنك تنتقل من صوت مستعل إلى صوت مستعل آخر، فالدرجة متقاربة، فالصاد مع الطاء إذن هي أقرب إليها. وعلى ذلك قالوا إن الأفصح هو الصاد، فقراءة الصاد أفصح، وهي لهجة قريش الصراط. والقراءة الثانية صحيحة أيضا الصراط. وهناك قراءة بين قد ينطق القراء بين، يقولون بصوت المضارعة، يعني بصوت بين السين وبين الزاي عزراط عزراط، بهذا النطق صوت لا تعرف إن كان صادا أو إن كان زايا أو إن كان سينا، فهذه تسمى المضارعة بين، لكن قراءة الصراط أفصح أفصح. هنا الفعل هدى، هدى يتعدى أساسا باللام، فتقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي لي التي. هو هنا لم يقل اهدنا لي الصراط، إنما قال اهدنا الصراط، فنصب الصراط مفعولا للفعل اهدنا، مع أن الفعل اهدي وهدى ويهدي واهتدى ويهتدي، فهي تتعدى باللام، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويتعدى بإلى، فيقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى، فهو يتعدى باللام أو يتعدى بإلى، فلكن هنا عداه بنفسه فقال اهدنا الصراط. فقال العلماء وقال الشيخ الزمخشري إن ذلك على حذف الحرف، كأن الحرف ملاحظ وإن كان محذوفا، فكأن اهدنا الصراط يعني اهدنا للصراط أو اهدنا إلى الصراط، ولكنه حذف الجار حذفه، كما حذف من قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. واختار موسى قومه، حينما دعا الحق سبحانه سيدنا موسى ليكلمه على الطور، جاء موسى عليه السلام معه بجماعة 70 رجلا من وجهاء القوم ليأخذهم معه، اختارهم وأخذهم معه. واختار موسى قومه، أي واختار موسى من قومه، فهو على معنى من، فالفعل اختار لا يتعدى في هذه الصورة بنفسه وإنما يتعدى بمن، لكن من هنا حذفت لفهمها من السياق لأنها تفهم. وورد الفعل دنا كما قلنا، يعني الشيخ قال إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، عومل معاملة اختار في قوله تعالى واختار موسى قومه. طيب نعم، سؤال أورده الشيخ، يعني ما معنى طلب الهداية للمؤمن؟ فالمؤمن مهتد، لأن الذي يقرأ في الصلاة الفاتحة فهو مؤمن وهو مسلم، فكيف يقول اهدنا وقد هدي فعلا؟ لأن الصراط المستقيم هنا هو الإسلام، الصراط المستقيم هو الإسلام، يعني اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا طريق الإسلام. فيسأل سائل، ده هؤلاء مؤمنون ومسلمون، فكيف يطلبون الإسلام وهم مسلمون؟ فنقول كما قال الشيخ إن المسألة هنا، طالما أنهم هم مسلمون وأنهم مؤمنون، إذن المطلوب هنا هو التثبيت، أن يثبت الله سبحانه وتعالى العبد على إيمانه. يبقى اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على ما نحن عليه. وأنت تعلم أن الإنسان قد يكون الآن مسلما ثم يسبق عليه الكتاب فيذهب إلى ناحية أخرى، فالمطلوب أن يثبت الله الإنسان على دينه. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الكتاب حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كأن ده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يجب أن يطلب التثبيت لأنه قد يضل بعد إيمانه، فخشية من الضلال نطلب من الله أن يثبتنا. فكأن معنى اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على ما نحن عليه من الإسلام ولا تحرمنا صحة الإسلام. ولذلك الإنسان يخشى، يعني حتى في وقت الغرغرة، يعني في وقت الموت، والعياذ بالله، إبليس يأتي إلى الإنسان لكي يحرضه على الكفر حتى عند الغرغرة. ولذلك تسمع بعض الذين يكونون في سكرات الموت يرددون لا لا، لأنه يعني هنا يضاد الشيطان، فيقول الشيطان لا إنك على باطل، وهو يقول له لا اعبدني أنا ربك، يعني كذا يقول له كلمات من هذا النوع. فالمؤمن يثبته الله سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالذي يثبته الله سبحانه وتعالى يعارض الشيطان ولا يتبع الشيطان ولا يأتي إلى الشيطان بأي صورة من الصور. وعلى ذلك فطلبنا في الفاتحة للهداية إنما هو طلب تثبيت، أن يرزقنا الله الثبات على الإيمان. وقال الشيخ أيضا، وهو قول معقول، إن المطلوب الزيادة في التثبيت، أن يزيدنا إيمانا على إيمان. الذين آمنوا الآيات تزيدهم إيمانا على إيمانهم، أما الذين كفروا فتزيدهم الآيات رجسا على رجسهم. يبقى إذا سئلت كيف يطلب المسلم الهداية مع أنه مسلم، كيف يطلب؟ نقول له إنه يطلب التثبيت أو يطلب الزيادة في التثبيت. يبقى هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. يبقى هكذا قال الشيخ. ومعنى طلب الهداية وهم مهتدون طلب زيادة الهدى بمنح الألطاف، كقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا إذن زيادة في التثبيت. وروي عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب رضي الله عنهما: اهدنا ثبتنا. يبقى هذا هو المعنى المطلوب. ثم يقول الشيخ: وصيغة الأمر والدعاء واحدة. نعم، هي صيغة واحدة، لأن كل واحد منهما طلب، وإنما يتفاوتان في الرتبة، يتفاوتان في الرتبة. فرتبة الأعلى إلى الأدنى أمر، ورتبة الأدنى إلى الأعلى دعاء. إذن كأن الشيخ يقول الرتبة متفاوتة، فإذا أمر الأعلى أمر الأدنى فهذا أمر، وإذا ما طلب الأدنى من الأعلى فيكون هذا على سبيل الدعاء، على سبيل الدعاء. يعني إنما تقول ربنا اغفر لنا، اغفر لنا، لا نقول إنه أمر، وإنما نقول هو دعاء، فعل دعاء. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أفعال، أفعال على صيغة تفعل، لكنها موجهة من الأدنى إلى الأعلى، فتكون على سبيل الدعاء وليس على سبيل الأمر. لكن حينما يقول الحق لنا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذا أمر، أمر، لأنه من الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قال الشيخ: إن الصيغة واحدة، نعم، وإنما يتفاوتان في الرتبة. هذا كلام سليم. وهو ترك مسألة الالتماس، وهي معروفة أنها الطرف الثالث، فكما عندنا أمر من الأعلى إلى الأدنى ودعاء من الأدنى إلى الأعلى، معنا طلب من المساوي، من المساوي، فمن المساوي لمساويه، من الزميل لزميله، من الصديق لصديقه، ممن هما في مرتبة واحدة، يكون نوعا من الالتماس. نعم. يقول: وقرأ عبد الله أرشدنا الصراط. طبعا ما لا يذكر في المصحف يكون شاذا. أرشدنا الصراط، لا، اهدنا الصراط هي الثابتة في المصحف، لا نعتمد إلا أن هذا تفسير. فعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود إذا أطلق، فابن مسعود له قراءات، ولكنها تدخل في باب الشذوذ، لأنها إذا خالفت رسم المصحف تكون القراءات شاذة. إذا خلت من رسم لأحد المصاحف العثمانية الستة التي صنعت في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فما لا يذكر مكتوبا لا يعتمد إلا على أنه تفسير، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فتجد بعض القراءات كالصوف المنفوش، نقول له هذا في شرح، هذا شرح للمعنى وليس قرآنا، ولذلك لا يجوز القراءة به في الصلاة، فلا يجوز أن يقرأ كالصوف المنفوش، لا يجوز، إنما تقال للطلاب تفسيرا، قالوا على سبيل التفسير. فإذا إذا قال أرشدنا الصراط نقول له أنت تفسر، ولكنك لا تذكر قرآنا، فالقرآن اهدنا الصراط، اهدنا الصراط. فهو يقرأها بالسين الصراط، لا بأس اقرأ بالسين كما ترى. وهو من سرط الشيء إذا ابتلعه كما ذكرنا، يبقى هذا هو الابتلاع، لأنه لأن الطريق يسترط السابلة، يبتلعهم كما ذكرنا، و يقتطع المرة بعضا بعد بعض، بعضا بعد بعض، وهكذا، والناس يقطعون الطريق أيضا جزءا بعد جزء، كما سمي لقما لأنه يلتقمهم. نعم، اللقم، الطريق يسمى اللقم عند بعض العرب، عند بعض العرب. وأنت تقول هنا هذا يسمى في اللغة العربية الترادف، يعني كلمات مترادفة، يعني تجد هذه عند قبيلة وهذه عند قبيلة أخرى، لكن ليس من المعقول أن العرب جميعا نطقوا بالألفاظ كلها. لا يقال إن العرب جميعا كانوا يقولون السبيل والطريق ويقولون اللقم ويقولون الصراط، لا، إنما منطقة كانت تقول الصراط، ومنطقة تقول الطريق، ومنطقة تقول السبيل، ومنطقة تقول اللقم. ثم إن رواة اللغة جمعوا الألفاظ كلها ووضعوها في كتب اللغة، إذن هي أصلا مأخوذة من لهجات كثيرة. فإذا وجدت أن اللفظ متعدد فلا تقل إنها جميعها لكل العرب، إنما بعضها لفلان وبعضها لفلان وبعضها لفلان هكذا، ثم جمعها الرواة. ولذلك لا يعاب هذا على اللغة العربية، لأن بعض الناس يقول العرب عندهم تزيد في الألفاظ، فالعرب يقولون للشيء الواحد عدة ألفاظ، ولكن المفروض أن يكون للشيء اسم واحد فقط. فمثلا السيف عند العرب له 50 اسما، السيف، الحسام، الصقيل، البطار، المهند، المشرفي، 50 اسما. فنقول هذه الألفاظ 50 هي لاسم واحد فقط وهو السيف، وبقية الأسماء صفات. فمثلا الحسام سمي السيف حساما لأنه يحسن، وسمي صقيلا حينما يكون مصقولا ناعما، صنعه مصقولا، فهذا الصقل صفة من الصفات وليست اسما، هو ليس اسما إنما هو صفة. والمهند لأنه مصنوع في الهند، فهذه صفة وليست اسما، مشرفي منسوب إلى المرأة التي كانت تصنع الثياب المشرفية، وقال عن أمرؤ القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، أيقتلني والمشرفي مضاجعي، مشرفي السيف الذي صنعته هذه المرأة. إذن ده صفة. ولذلك حينما لقي أبو علي الفارسي وهو عالم كبير من علماء العربية ابن خالوي وهو عالم آخر في مجلس سيف الدولة الحمداني، فقال ابن خالوي: أنا أحفظ للسيف 50 اسما، مفتخرا بذلك. فقال له الإمام أبو علي: ما أحفظ له إلا اسما واحدا. فقال له: فأين المهند وأين الحسام وأين البطار وأين كذا؟ قال: هذه صفات، وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة، لا بد أن تفرق بين الاسم وبين الصفة. فإذا هذه الألفاظ لها معان كثيرة. بناء على هذا فإن السبيل والطريق والسابلة وهذه الكلمات والصراط وكذا وكذا هي أصلا من مناطق مختلفة ثم جمعت. فإذا لا عيب في لغة العرب إذا تكررت الألفاظ، فإن كل لفظ إما أنه منطقة وإما أن المعنى يزيد ويختلف زيادة ونقصا. فهذا لمن يعيب على العربية كثرة ألفاظها على سبيل الترادف، فنقول له: لا، الترادف ناشئ من لهجات متعددة، أو ناشئ من صفات ومن اختلاف صفات. فإذا العرب حكيم، لا يضع للشيء إلا اسما واحدا، فهذه مناطق مختلفة. يبقى يسمى اللقم عند جماعة آخرين. قلب السين إلى الصاد الصراط، فهذه قال الشيخ هذه قراءة، وقراءة أخرى الصراط بالسين، وقد تشم الصاد صوت الزاي على سبيل المضارعة كما ذكرنا، وفصحاهن إخلاص الصاد، هكذا يقول الشيخ وهو كلام دقيق. فصحاهن الأفصح الأكثر فصاحة، هو الصراط بالصاد. ومثلها لست عليهم بمسيطر، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر بالصاد في خط المصحف. فإذا كأن الصاد أعلى، وقلنا إنها أعلى لأن الانتقال من الصاد إلى الطاء يكون سهلا، فانتقال اللسان من صوت منخفض إلى صوت مرتفع صعب، إنما الانتقال من صوتين متقاربين في الاستعلاء يكون أحسن. ولذلك فأنت حينما تقول اصطبر اصطبر، فهي أصلها اصطبر بالتاء افتعل اصطبر، فوجر التاء بجوار الصاد. صعب جدا أن تنتقل من الصاد المستعلية إلى التاء المستفلة، فالتاء ينزل معها اللسان والصاد يصعد معها اللسان، فكيف تنزل من علو إلى سفل فجأة؟ فجأة تنزل من علو إلى سفل صعب، صعب أن يقول لسان اصطبر. فماذا فعل العرب؟ فالعرب جاءوا بالطاء، والطاء أخت التاء وفي الوقت ذاته أخت الصاد، فهي تصلح لهذا الموقع، فقال اصطبر لتكون أسهل على اللسان. نعم هكذا. وعلى هذا فقراءة الصراط أسهل على اللسان من قراءة الصراط، فهذه أسهل، والقرشيون يختارون أحسن الألفاظ وأعذب الأصوات، فهي لغة قريش، والقرآن بلغة قريش. نعم، وإن كانت لغة قريش قد جمعت في بطنها محاسن اللهجات الأخرى، فإذا قلت إن القرآن نزل بلغة قريش فأنت لست متعصبا لقريش، لأن لغة قريش قد جمعت أحسن ما في اللهجات. كيف؟ لأن قريشا كانت كبرى من كبريات القبائل، وكان في يدها المال والسلطان على العرب، كانت التجارة في أيديها لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فهم كانوا تاجرون ومعهم المال، وهم كانوا سادة العرب، وهم كانوا سدنة البيت الحرام، فكانوا سدنة خدم للبيت، كانوا خدما للبيت الحرام، وكانوا يعني يعطون الناس لأن أموالهم كثيرة، والذي في يده المال يسيطر عادة، الذي في يده المال، والذي في يده خدمة البيت، خدمة البيت يخدم البيت الحرام، مقدس مقدس، الناس يعظمونه لأنه يخدم البيت الحرام. ولذلك ملك السعودية يسمي نفسه خادم الحرمين الشريفين ليتشرف بهذه الخدمة. فسدانة البيت كانت شرفا، فالذي يجمع الشرف شرف خدمة البيت ويجمع الأموال في يديه يمكن أن يكون له نفوذ سياسي، والذي له نفوذ سياسي يمكن أو تجتمع فيه هذه الصفات، يعني يخدم البيت وفي يده التجارة وسياسيا له سيطرة، إذن تسيطر لغته تسيطر، فلغة الأقوى عادة تسيطر على لغة الأضعف. ولذلك تجد الناس في مصر يميلون إلى لهجة القاهرة فيحاولون أن يقلدوا لهجة القاهرة. لماذا؟ لأنهم ينظرون لأهل القاهرة على أنهم النموذج الذي يحتذى، فالقرى كلها تحاول تقليد لسان القاهرة، وفي الدول كلها تجد الدول تقلد لغة الأقوى، فتجد مثلا لهجة باريس تسيطر على فرنسا، لهجة مثلا لندن تسيطر على إنجلترا، لأن لهجات العواصم تكون محط الأنظار من الآخرين ليقلدوها. فالناس يحبون أن يقلدوا لهجة قريش لأنها اللغة الأفصح واللغة الأقوى، والقرشيون كانوا يحبون اللهجات الأخرى فيسمعونها ويلتقون بهم ويأخذون أعذب ما عندهم ويدخلونه في لغتهم، كأن لغة قريش في بطنها كل محاسن اللهجات. فالذي يقول إن القرآن بلغة العرب صادق، والذي يقول إنه بلغة قريش صادق أيضا، لأن لغة العرب قد جمعت محاسنها في لهجة قريش، فإذا قلنا هي من لهجة قريش فهذا شيء عظيم، وإذا قلنا من لهجات العرب فهذا أيضا عظيم، ولا عصبية للغة العربية ولا عصبية لقريش، ولا يمكن أن يوصف العرب بأنهم متعصبون للهجة قريش، إنما العرب جميعا نزل القرآن بلسانهم وإن اجتمع في لغة قريش. نعم. يبقى إذن هذه هي لهجة قريش. كلمة لغة يعني لهجة، لأن اللهجة تختلف عن اللغة، فاللهجة هي جزء من اللغة، كما نقول لهجة القاهرة، لهجة طنطا، لهجة الإسكندرية، وكلها تنطوي تحت اللغة المصرية، واللغة المصرية تنطوي تحت اللغة العربية، فاللغة المصرية هي لهجة أيضا، لأنها لهجة من اللغة الأم العربية التي تسيطر على المنطقة كلها. فمثلا السعودية لهجة، لبنان لهجة، وكذا العراق لهجة، كل هؤلاء لهجات متفرعة من الأم الفصحى التي تجمعها. ولكن إذا قال العلماء وهي لغة كذا، فلتعرف أنها هي لهجة، لأن اللغة هي المستقلة، كأن نقول لغة العرب، لغة الإنجليز، اللغة الإنجليزية، لغة الفرنسية، هذه لغات. إنما حينما نقول المصرية، اللبنانية، السعودية، نقول هي لهجات. إذا قلنا ما يتكلم به الناس في طنطا، ما يتكلمون به في الإسكندرية، نقول هو لهجات وليس لغات. نعم. فلكن الكتب اصطلحت على أن تذكر كلمة لغة فمعناها لهجة، لهجة. فهذه لهجة قريش. نعم. يجمع صراط على صرط، صراط وصرط، كتاب وكتب، كتاب وكتب، ويذكر ويؤنث. نعم، تقول هذا الصراط وهذه الصراط، وهذا السبيل وهذه السبيل، يجوز. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي. ويقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فمرة يذكر ومرة يؤنث، فيجوز التذكير ويجوز التأنيس. فلك حق أن تقول هذا الطريق يوصل إلى كذا، وأن تقول هذه الطريق توصل إلى كذا، فيجوز هذا ويجوز ذلك. نعم. نعم. يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن قال اهدنا الصراط المستقيم، يبقى الصراط المستقيم هو صراط الإسلام، صراط الإسلام، ملة الإسلام هي المستقيمة على ما أمر الله وعلى ما شرع الله. قال بعد ذلك صراط الذين أنعمت عليهم، فأتى بكلمة صراط مرة أخرى. يقول الشيخ كما يقول النحاة صراط بدل من الصراط، بدل، فاهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. النحاة يقولون البدل على نية تكرار العامل، البدل، البدل كأنك كررت الفعل مرة أخرى. فحينما تقول اهدنا الصراط المستقيم كما قال الحق سبحانه، ثم قلت صراط الذين، كأنك قلت اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، على نية التكرار. فالبدل كذلك، جاءني محمد أخوك، أخوك بدل، كأنك قلت جاءني محمد، جاءني أخوك، على نية تكرار العامل. يورد الشيخ سؤالا، طيب هو جاب آية هنا كمان يستشهد بها، للذين استضعفوا لمن آمن منهم، واخد بالك، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. هو الشيخ يأتي بأي للذين استضعفوا، في غير القرآن نقول للذين استضعفوا من آمن منهم على سبيل البدل، لأن من آمن بدل من الذين استضعفوا، لأن الذين يستضعفون من أتباع الرسل هم المؤمنون، فالمؤمنون كانوا من الضعفاء لأنهم كانوا من الفقراء، فأتباع الرسل عادة من الفقراء. لماذا؟ لأن الفقراء يحسون بالظلم ويحسون بالاستعباد وبأن الكبراء يستعبدونهم فيريدون أن يرفعوا عن كاهلهم الاستعباد ليكونوا عبادا لله وليسوا عبادا للبشر. ولذلك حينما يأتي الرسول يتبعه الفقراء لأن الأغنياء يسيطرون عليهم ولأن الجبارين والطغاة يسخرونهم وهم لا يريدون أن يسخروا إلا لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء مستضعفون على 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 نظام الكبار إنما هم أصلا عند الله أقوياء أقوياء وأتباع الرسل من الفقراء. ولذلك تجد حينما جمع هرقل امبراطور الروم الوفد التجاري الذي كان في بلاد الشام وقد ظهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجزيرة فأراد هرقل أن يعلم شيئا عن هذا الرسول الذي ظهر. وكان هرقل يقرأ في الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل ويقرأ صفة النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بالوفد التجاري واستحضره. كان الوفد في الشام وعلى رأسه أبو سفيان فأتى بالوفد ليسأله سؤال استعلام عن هذا الرسول. والوفد كان حوالي 30 واحدا فصف قال أقربهم إلى هذا الرسول يأتي إلى هنا فجعله في المقدمة وقال أنا سأسأله أسئلة وإذا هو أجاب بالصواب فلا عليكم شيء ولكن إذا ما انحرف في الإجابة فعليكم أن تردوه. وكان هذا هو أبو سفيان طبعا جعل في مقدمة القوم. فسأله هرقل أسئلة من بينها سأله يعني هذا النبي من أشراف العرب أو من وضعائهم؟ قال له لا من أشرافهم. قال له وكذلك الرسل تبعث في أشراف قومها يعني كان يؤمن على كلامه. ثم من بين الأسئلة قال له من الذين يتبعون هذا الرجل الأغنياء أم الفقراء؟ قاله الفقراء. قاله وكذلك أتباع الرسل وكذلك أتباع الرسل أتباع الرسل كذلك يكونون من الفقراء ولا يكونون من الأغنياء. الأغنياء لا يريدون لأن الأغنياء والكبراء لا يريدون الانصياع للحق. كيف يعني سيأتي إلى الرسول فالرسول يقول لهم أنتم سواسية مع الناس جميعا هم يقولون لا نحن متميزون نعم متميزون. يقول لهم هاتوا من أموالكم لأن هناك زكاة تدفع وهاتوا أموال الزكاة. يقول لا نريد أن نعطي لا نريد أن نعطي جمع فأوعى يريدون أن يجمعوا لأنفسهم. فإذا هم لا ينصاعون إلى الرسل إنما الذي ينصاع الفقير. وقلنا لماذا ينصاع الفقير؟ لأنه يريد أن يتخلص من استبداد الكبراء فيذهب إلى عبادة الله سبحانه وتعالى.
الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي
علي توضى
كده من ملها
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها
الله
الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكتر
لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها
الله الله